بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس وما يليه من الدروس إن شاء الله في تفسير سورة الرعد. وهذه السورة مكية في قول مجاهد وعكرمة وعلي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم أجمعين، وروي عن ابن عباس بأنها مدنية، وجمع بعض المفسرين بين القولين بأن في هذه السورة آيات مدنية، وإن كان موضوعها هو موضوعات القرآن المكي، لكنهم يقولون في آخر هذه السورة قول ربنا جل جلاله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه نزلت في أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم بعد أسئلة وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول ربنا جل جلاله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قالوا: نزلت هذه الآية في أربد ابن قيس وعامر ابن الطفيل، هذان رجلان كافران قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامر ابن الطفيل هذا الخبيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال، قال له: الأولى أبايعك على أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، والثانية أبايعك على أن يكون لي الأمر من بعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض كلا الأمرين، رفض أن يقتسم معه الناس ورفض أن يوليه الأمر من بعده. الثالثة قال له: لأملأنها عليك رجالا مردا وخيلا جردا، ولآتينك بألف شقراء وألف أشقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فخرج أربد بن قيس وعامر بن الطفيل، أما أربد فقد أنزل الله عليه صاعقة من السماء قتلته ودابته، وأما عامر بن الطفيل فإنه قد رماه الله بغدة في حلقه، وأوى إلى بيت امرأة من بني سلول، وكان بنو سلول هؤلاء من القبائل التي هي موصوفة بالوضاعة، فأدركه الموت وهو في بيتها، فصار يندو حظه ويقول: غدة كغدة البعير وميتة في بيت سلولية، أهلكه الله عز وجل. فمن قال من المفسرين بأن هذه السورة مدنية فباعتبار أن فيها آيات مدنية، لكن الواضح بأن أغلبها مكي، لأن الموضوعات التي تناولتها هي موضوعات القرآن المكي. عدد آياتها 43 آية، كلماتها 865 كلمة، وأما حروفها فثلاثة آلاف وستمائة وخمسة أحرف، 3605 من الأحرف. هذه السورة المباركة بينها وبين سورة يوسف التي سبقتها أوجه من الشبه. الوجه الأول أن سورة يوسف قد افتتحت بالتنويه بشأن القرآن، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه السورة كذلك، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا وجه. الوجه الثاني أن سورة يوسف قد ختمت بقول ربنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي هذه السورة ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الوجه الثالث أن في سورة يوسف قول ربنا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هكذا بالجملة. وهذه السورة قد فصلت هذه الآيات وأفاضت في ذكرها. ثم مقاصد هذه السورة المباركة: التنويه بشأن القرآن العظيم، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات البعث والمعاد وأنه حق لا ريب فيه، لفت الأنظار إلى آيات الله عز وجل في هذا الكون الفسيح، في الشمس والقمر والكواكب والنجوم، وآثار رحمة الله عز وجل في إنزال المطر من السماء وفي إخراج النبات من الأرض. من مقاصد هذه السورة المباركة تهديد الكفار وتخويفهم بأن ينزل الله بهم من العقوبات والمثلات ما أنزل بمن كان قبلهم. من مقاصد هذه السورة المباركة لفت الأنظار إلى صفات ربنا جل جلاله في سعة علمه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأنه يستوي عنده السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكذلك من مقاصد هذه السورة المباركة نفي المساواة بين المؤمنين الطيبين أولي الأبصار والبصائر وبين الكافرين الجاحدين الذين طمس الله بصائرهم فلم يهتدوا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومن مقاصد هذه السورة أيضا بيان ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأما اسمها فلم يعرف لها في المصاحف ولا كتب التفسير إلا اسما واحدا وهو الرعد، وذلك لأن الله جل جلاله ذكر فيها الرعد فقال سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذه السورة المباركة لم يرد في فضلها حديث صحيح. قد مضى معنا أيها الإخوان بأن بعض سور القرآن ورد في فضلها أحاديث صحاح، كسورة البقرة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، وقال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك سورة آل عمران قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. كذلك سورة الفاتحة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه وأنها رقية حق. وكذلك الأحاديث التي وردت في فضل سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وأوائل غافر وخواتيم الحشر ونحو ذلك. هذه السورة المباركة سورة الرعد لم يرد في فضلها حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره وقد روي في فضلها أحاديث نبهوا على وضعها، نبهوا على أن أحاديث موضوعة مطلوبة. وقد عرفنا بأن هذه الأحاديث وضع أغلبها رجل واحد يقال له نوح الجامع، كان رجلا جاهلا وألف أحاديث، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا. لما قيل له من أين أتيت بها قال رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فأحببت أن أردهم إلى القرآن. قيل له لكنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له أي لمصلحته. وهذا جهل أيها الإخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا الكلام يلزم التنبيه عليه، لأن بعض الناس إذا جاءه حديث ببعض الوسائط فإنه يباشر نشره بسرعة دون أن يتثبت من كونه مرويا بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه مفترا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
أيها الإخوة الكرام، أنبه في هذه الآيات الكريمات على بعض المواضع التي اختلف فيها القراء رحمهم الله. قول ربنا جل جلاله ونفضل بعضها على بعض في الأكل قرأها نافع وابن كثير بإسكان الكاف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في الأكل حيثما جاءت، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله نافع وابن كثير يقرآن هذه الكلمة بإسكان الكاف. والأكل لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع هكذا بالرفع ونخيل صنوان وغير صنوان، هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب وخلف العاشر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب وخلف العاشر بالرفع، وزرع ونخيل على اعتبار أنها معطوفة على جنات. وفي الأرض قطع متجاورات معطوفة على قطع. وقرأ الباقون بالخفض وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان على اعتبار أنها معطوفة على الجنات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات معطوفة على الأعناب. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. فهذا موضع ثالث. وأما قول ربنا جل جلاله يغشي الليل النهار فقد قرأها شعبة وحمزة والكسائي يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار كما في سورة الأعراف وقد مضى معنا ذلك. يغشي من غشى الثلاثي المضاعف، يغشي من أغشى الرباعي. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. عندنا في القرآن الكريم سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وهذه السورة ألف لام ميم را. قد مضى معنا الكلام مرارا أن في القرآن الكريم 29 سورة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، بعضها افتتح بحرف واحد كصاد وقاف ونون، وبعضها افتتح بحرفين كطاها وياسين وطاسين النمل وكذلك الحواميم، وبعضها افتتح بثلاثة أحرف كالسور الستة التي افتتحت بألف لام ميم، والسور التي افتتحت بألف لام راء، والطواسين طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصص. وعندنا سورتان الأعراف والرعد افتتحتا بأربعة أحرف، وعندنا سورتان مريم والشورى افتتحتا بخمسة أحرف. وهذه الأحرف التي افتتحت بها هذه السور المقطعة، السور هذه الأحرف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة هي 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. وكما يقول الزمخشري رحمه الله بأن هذه الأحرف قد اجتمعت فيها الصفات كلها، ففيها أحرف الجهر وأحرف الهمس وأحرف الشدة وأحرف الرخاوة والاستعلاء والاستفال والقلقلة، كل صفات الحروف موجودة في هذه 14 حرفا التي افتتحت بها هذه السور المباركة. لماذا افتتحت بها هذه السور؟ من أجل أن يتحدى الله المشركين الكذابين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل جلاله يقول لهم هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تعرفون وبها تتفاهمون، فلو كان القرآن من صنع البشر فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله مفترات، فأتوا بسورة من مثله، بسورة واحدة، لكنهم عجزوا. والذي يدل على أن هذا القول هو الراجح أنه دائما إذا جيء بهذه الأحرف يذكر بعدها القرآن، ففي سورة البقرة ألف لام ميم وبعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه، في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وفي سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب أليس كذلك، وفي سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إلى أن نصل إلى سورة قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وهكذا. هذا يدل على أن هذه الأحرف المقطعة قد افتتحت به هذه السور المباركة من أجل أن يحصل التحدي الذي أعلن الله نتيجته سلفا، فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقال جل من قائل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أعجز الله العرب عن أن يأتوا بسورة ولو صغيرة ولو كانت من 3 آيات كسورة الكوثر، عجزوا عن ذلك، ومن فعل منهم ذلك فقد ضحك منه الناس وعرفوا أن كلامه لا قيمة له. قول الله عز وجل ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، تلك الإشارة لشيء بعيد، لأن هذه الآيات منزلتها رفيعة ومكانتها سامية، قد نزلت من رب حكيم خبير. تلك آيات الكتاب، والآيات مضى معنا الكلام في أنها جمع آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، ومنه قول ربنا جل جلاله إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. والآيات في القرآن تطلق على نوعين، آيات القرآن المسطورة كما في هذه الآية تلك آيات الكتاب، وفي قوله تعالى قد أنزل الله عليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، والمعنى الثاني الآيات تطلق على آيات الله المنظورة كما مر معنا في سورة يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تلك آيات الكتاب الكتاب هو القرآن سماه الله عز وجل قرآنا وفرقانا وكتابا ونورا وروحا وذكرا وغير ذلك من الأسماء وكلمة الكتاب مشتقة من الكتب وهو الجمع والضم الجمع والضم ومنه يقال تكتبت الخيل سمي القرآن كتابا لأنه قد ضم بين دفتيه سورا وآيات وكلمات تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الواو واو عاطفة وهو من عطف الشيء على نفسه لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات الكتاب تلك آيات الكتاب وقد مضى معنا بأنه يجوز عطف الشيء على نفسه ويجوز عطف الصفات كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وكما في قول القائل إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم فالملك والقرم وابن الهمام وليث الكتيبة كلها حديث عن ذات واحدة فها هنا الله جل جلاله قال والذي أنزل إليك من ربك الحق الحق الله جل جلاله يشهد لهذا القرآن بأنه حق كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال سبحانه في هذه السورة نفسها أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وكما قال في سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فهو نزل متلبسا بالحق والذي أنزل إليك من ربك الحق والحق أيها الإخوان هو الثابت المستقر الذي لا يزول الثابت المستقر الذي لا يزول وضده الباطل وهو الذاهب المضمحل الذاهب المضمحل والذي أنزل إليك من ربك الحق والدليل على أن هذا القرآن حق أنه محفوظ بحفظ الله الكتب السابقة أوكل الله حفظها لأهلها كما قال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا الله عز وجل أوكل إليهم حفظ الكتب التي أنزلها على أنبيائهم لكنهم ما حفظوها القرآن الكريم ما أوكل الله حفظه للبشر وإنما تعهد بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك كما جاء في بعض الأحاديث أمته أنا جيلهم في صدورهم القرآن الآن لا نعول على المسطور وإنما نعول على القرآن الذي فيه في الصدور الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله ما كان القرآن مجموعا في مصحف واحد وإنما كان متفرقا في صدور الرجال فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي جمعه ولذلك القرآن الكريم ما يستطيع إنسان أن يزيد فيه شيئا ولا أن ينقص منه شيئا إلا وجد من يرد عليه ربما من صغار المسلمين رجل من اليهود دخل على بعض خلفاء بني العباس فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم ثم جاءه بعد عام مسلما فقال له الخليفة ألست صاحبنا عام أول يعني ألست الذي جئتنا في العام الذي مضى وعرضنا عليك الإسلام فأبيت؟ قال بلى. قال فما الذي كان؟ يعني لماذا أسلمت؟ قال لو عمدت إلى صحف من التوراة فنسختها، زدت ونقصت، وقدمت وأخرت. يعني الرجل كان خطاب، ثم ذهبت بها إلى كنيس اليهود فابتاعوها مني، ثم عمدت إلى صحف من الإنجيل فنسختها، زدت ونقصت، وقدمت وأخرت، ثم ذهبت بها إلى النصارى فابتاعوها مني، ثم عمدت إلى شيء من القرآن فقدمت وأخرت، وذهبت بها إلى المسلمين فرموا بها في وجهي، فعلمت أنه كلام الله. تذكرون أيها الإخوان، قبل 10 سنوات تقريبا واحد من القساوسة الأمريكان وهو من أصل مكسيكي حدد يوما معينا، قال سيجمع نسخ القرآن فيقوم بإحراقها في كنيسته، وضجت الدنيا بهذا الخبر، مع أنه خبر لا قيمة له. يعني لو فرض بأن هذا الأحمق فعل ما توعد به، ما الذي حصل؟ لو فرض الآن لا قدر الله بأن المصاحف كلها ذهبت، ما كانت موجودة. الحمد لله عندنا من صغار أبناء المسلمين من جمع الله لهم القرآن في صدورهم، ولا يوجد ذلك في كتاب غيره، لأن الله جل جلاله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك تجد الصغير ابن 3 سنوات و4 سنوات يجري القرآن على لسانه ويحفظ ما يسمعه من الناس، وهو لم يقرأ بعد ولم يكتب، لكن الله جل جلاله يسره. ولذلك ربنا سبحانه يصف القرآن بأنه الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا مما يبعث الأسى في النفس، أن أكثر الناس بالله كافرون ولآياته جاحدون، كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال جل من قائل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله جل جلاله الذي رفع السماوات، والسماوات جمع سماء، والسماء كل ما علاك فأظلك، والسماوات في القرآن إذا أطلقت فمراد بها ذلك الخلق العظيم البعيد الذي نراه بأبصارنا ولا نستطيع أن نبلغه. وقد بيّن ربنا في القرآن أن هذه السماوات 7 طباق، وأنه خلقها هي والأرض وما بينهما في 6 أيام، وبيّن سبحانه تفصيل ذلك في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وقد أمرنا ربنا جل جلاله بأن ننظر إلى هذه السماوات مرة بعد مرة من أجل أن نستدل على عظيم قدرته جل جلاله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي أول سورة الملك الله جل جلاله يقول هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وفي سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فها هنا يقول جل من قائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طيب يا أيها الإخوان انتبهوا، قول ربنا جل جلاله ترونها يا أحمد، الضمير ها هنا، هل يرجع إلى العمد أم يرجع إلى السماوات؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لو قلنا بأن الضمير يرجع إلى العمد كما قال بعض المفسرين، معنى ذلك أن السماوات لها أعمدة ولكننا لا نراها. وإذا قلنا بأن الضمير يرجع إلى السماوات معناها أن السماوات ليس لها عمد. وعلى كلا القولين الإعجاز قائم، الإعجاز حاصل. والذي يدل على رجحان القول الثاني أن السماوات ليس لها عمد قول ربنا جل جلاله في سورة الحج: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك السماء معناه يمسكها بغير عمد جل جلاله. وقد علمنا أن أي بناء في الدنيا مهما كان يسيرا، مهما كان ضيقا، لابد على الأقل من عمود. حتى لو أردت أن تقيم خيمة في الصحراء لابد لها من عمود. ربنا جل جلاله يلفت أنظارنا إلى هذه الآية العظيمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وسخر الشمس ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، أيها الإخوة الكرام، العرش كما مضى معنا في سورة يوسف في قول ربنا: ورفع أبويه على العرش، بأنه سرير الملك، سرير الملك. واستواء ربنا على العرش تكرر في القرآن في 6 مواضع: في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس: الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذه الآية في هذه السورة المباركة، ثم في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم في صدر سورة السجدة التي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: الله الذي رفع السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم الموضع السادس في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية من آيات الصفات، وآيات الصفات مطلوب منها أن نلتزم فيها أسسا 3. الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه. الله جل جلاله أثبت أنه استوى على العرش، نقول استوى على العرش كما قال ربنا. الله جل جلاله قال: يد الله فوق أيديه، كل شيء هالك إلا وجهه. خلاص، نثبت ما أثبت الله لنفسه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لله صفات كقوله عليه الصلاة والسلام قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقوله عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني إياك أن تمثل الله بخلقه، فإن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، يقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل من قائل هل تعلم له سميا. ثم الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات، لا تطمع في أن تدرك حقيقة هذه الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ذات ربنا جل جلاله بالنسبة إلينا هل نستطيع أن نكيفها بعقولنا؟ لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا كنا لا نستطيع الكلام في كنه الذات وكيفيتها، فكذلك صفات ربنا جل جلاله كذاته ما ينبغي أن نسأل عنها بكيف، ولا أن تطمح عقولنا إلى إدراك كنهها. قول ربنا جل جلاله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية ومثيلاتها من آيات الصفات ينبغي الاستمساك في التعامل معها بأصول ثلاثة. الأصل الأول أن نثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام على مراد الله ورسوله، لا نتأول من ذلك شيئا. ثم الأصل الثاني ألا نشبه الله جل جلاله بشيء من خلقه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الأصل الثالث أن نقطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات، ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بكثرة التفكير فيها، بل نشغل أنفسنا بالنظر في آثارها. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كانت حين تقرأ قول ربنا جل جلاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، كانت تبكي رضي الله عنها وتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت تلك المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو إليه زوجها، وإني لفي كسر البيت أتسمع كلامها ويخفى علي بعضه. يعني السيدة عائشة معها في مكان واحد وتريد تعرف الغرض الذي جاءت من أجله تلك المرأة، أحيانا تتبين كلامها وأحيانا لا تتبين. الله جل جلاله من فوق سبع سماوات أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فأقول أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا أثبتوا لله عز وجل ما سموه صفات المعاني، يعني قسموا الصفات إلى صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معنى وصفات معنوية وصفات جامعة، وأثبتوا لله عز وجل ما سموه صفات المعاني، وهي سبعة: الإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. الإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. طيب، الصفات الأخرى كمثل هذه الصفة تأولوها. يد الله فوق أيديهم، تأولوا اليد بالقدرة وتأولوا الوجه بالذات، كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا إلا ذاته. وتأولوا النظر كما في قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بأن النظر هو إرادة الثواب. النظر إرادة الثواب. طيب، لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا: لأن هذه الصفات مشتركة بين الخالق والمخلوق، فهي توهم التشبيه. طيب، يقال لهم بأن الصفات التي أثبتتموها، الصفات السبعة، أيضا مشتركة بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل قال عن نفسه: وهو السميع البصير. وقال عن المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله جل جلاله سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا. كذلك مثلا الإرادة، الله جل جلاله قال: فعال لما يريد. ولكن أثبت للمخلوقين إرادة، قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وقال جل من قائل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك الحياة، الله جل جلاله قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال عن المخلوق: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومثله أيضا القدرة والكلام وغير ذلك من الصفات، كلها مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن شتان بين صفة وصفة. فحياة المخلوق حياة محدودة، حياة تطرأ عليها العوارض، هذا المخلوق يمرض، هذا المخلوق ينام، هذا المخلوق يموت. أما ربنا جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما أنا وأنت فحياتنا معلوم مبتدأها، وكذلك معلوم عند الله نهايته. يعني أي واحد منا يعرف بأنه ولد في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا، وأيضا سيموت في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. أما ربنا جل جلاله فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. كذلك سمعنا وأبصارنا إنما هي محدودة. أما ربنا جل جلاله فقد وسع سمعه الأصوات، لا تتشابه عليه اللغات، وبصره جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما، لذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي في صفات ربنا جل جلاله أن نجريها على مسبار واحد، نطرد في هذه الصفات مقياسا واحدا لئلا نتلجج ونتبلبل. كذلك بالنسبة للصفات السلبية أو صفات النفي، ينبغي أن نكتفي بالنفي المجمل الذي ورد في القرآن: ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن ما نجلس نفصل فنقول: الله ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متكيف ولا متلون ولا أبدا. هذه ليست طريقة القرآن. القرآن يكتفي بالنفي المجمل، أما بعد ذلك في الإثبات فإنه يفصل تفصيلا. قد ضرب العلماء لذلك مثلا، قالوا: لو أن إنسانا دخل على ملك من الملوك من البشر يمدحه، فقال له: يا أيها الملك، لست بكناس ولا زبال ولا طباخ ولا كذا ولا كذا من المهن، فهذا الملك لا يعد ذلك مدحا. لكنه لو دخل عليه فقال له: يا أيها الملك، أنت لا تشبه أحدا من رعيتك، أنت متفرد، أنت نسيج وحدك وفريد دهرك، علامة زمانك، فالملك افرح بهذا الكلام. واضح أيها الناس؟